بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الأكاديمية العلمية لمادة الآداب الشرعية، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد العلمية في الرياض. يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي، الأستاذ المشارك بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا، حياكم الله ومرحبا.
كذلك نرحب بالإخوة والأخوات الدارسين والمتابعين عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الشبكة العنكبوتية الإنترنت، ويمتد ترحيبنا بالإخوة الذين حرصوا وحضروا معنا داخل الاستديو، زادهم الله حرصا. مشاهدينا الكرام، يسعدنا تواصلكم معنا بأسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة، وكذلك على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الإنترنت. في مطلع هذا اللقاء نسترجع درسنا السابق. درسنا السابق فضيلة الشيخ كان بعنوان آداب المساجد، فتفضلوا شيخك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فكما تفضلتم أخذنا في الدرس الماضي بعض ما يتعلق بآداب المساجد، ولا شك أن آداب المساجد كثيرة، لكن حاولنا أن نذكر نتفا ونزرا يسيرا منها، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير. وأود من باب الاستذكار أن نستعرض بعض ما سبق لنا أن درسناه في الدرس الماضي. استهلينا الدرس في بدايته بآية قرآنية تدل على آداب المساجد، من يذكر الآية؟ الأخ عادل فضل.
ندعو مع الله أحد.
نعم، هذه آية. في آية أخرى أيضا في مسألة، هذه تدل على فعلا أن المساجد شرفت بأنها لله عز وجل. هناك آية أخرى تدل على أهمية العناية بأدب المساجد وستر العورة عند الدخول، في قوله تعالى يا بني آدم
خذوا زينتكم عند كل مسجد،
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهذه دلت على أدب من آداب المساجد عند الحضور للمسجد، يأخذ المسلم زينته ويحسن هندامه. وينبغي على كل مسلم، وأنا أوجه نصيحة للإخوة المصلين جميعا، أن يحرصوا عند الذهاب للمساجد أن يرتدوا الملابس المناسبة النظيفة، والحذر الحذر من أن تكون الملابس متسخة أو ذات روائح غير لائقة، والحذر الحذر من الخروج في ملابس لا تليق حقيقة بأن يخرج فيها المسلم ليقف بين يدي رب العالمين. مع الأسف بعض الناس يخرج في قميص النوم لأداء الصلاة، أو في ملابس رياضية، أو بعض الأطفال يؤتى بهم للمساجد وقد ارتدوا ملابس قصيرة. لا ينبغي هذا. ولو أن الشخص يريد أن يذهب إلى عمله لارتدى أحسن الملابس، ولو أراد الذهاب إلى وليمة أو مقابلة أحد المسؤولين لارتدى أحسن اللباس. ما أنت تريد أن تقف بين يدي رب العالمين، فجدير بك أن تحرص على أن يكون لباسك حسنا لكي تؤدي هذه الصلاة على الوجه الأكمل. أيضا نريد بعض الإخوة يذكر لنا بعض من آداب الخروج للمسجد. أخ أحمد تفضل.
من الآداب التي ينبغي على الخارج إلى المسجد التحلي بها هو الخروج بسكينة ووقار.
أحسنت. يخرج للصلاة بسكينة ووقار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار. طيب، ليخرج للمسجد هناك أدب نهي عنه، ما المنهي عنه عند الخروج للمسجد؟ أسامة.
بسم الله. المنهي عنه هو أكل البصل والثوم، يقول صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليقربن مسجدنا.
أحسنت. نهي عن هذا، وسيأتي مزيد تفصيل في إجابة الإخوة عبر الموقع. طيب، تكلمنا عن الآن أدب الخروج للمسجد. إذا وصل المسجد، ما الدعاء اللي يقال عند دخول المسجد؟ من إخوة الأخ حمد فضل شيء.
من آداب دخول المسجد أولا تقديم الرجل اليمنى.
أحسنت.
ثم بعد ذلك الدعاء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.
أحسنت، أبواب رحمتك. طيب، إذا أراد أن يخرج من المسجد ماذا يقول الأخ فيصل؟
يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لذنوبي وافتح لي أبواب فضلك.
أحسنت. الدخول يقول رحمتك، والخروج يقول فضلك. أحسنت. إذا دخل المسجد ما الذي يستحب له أول ما يدخل المسجد ماذا يفعل الأخ تركي؟
استحب لمن دخل المسجد أن يؤدي تحية المسجد.
أحسنت.
وهي سنة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
أحسنت أحسنت. فعلا هي سنة مؤكدة، وسبق الكلام عن أحكامها وما يتعلق بها. طيب، هل هناك بعض المخالفات يقع فيها بعض المصلين في دخول المسجد؟ الأخ محمد.
من المخالفات التي يقع فيها بعض المصلين التأخر وعدم التبكير إلى المسجد.
أحسنت.
وعدم على الحضور في الصف الأول.
أحسنت. نعم، بعض المصلين يحرم نفسه من الأجر، تجد أن يحضر أحيانا مبكرا ويجلس في الصفوف الأخيرة، وهذا من حرمان نفسه من الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم ما في الصف الأول لاستهم عليه. فينبغي الحرص والمبادرة، وخير صفوف الرجال أولها. طيب، في المسجد ما حكم الأكل والشرب؟ يعني الآن معروف في بعض المساجد قد يتناول بعض المصلين الأكل أو الشرب، ما حكم ذلك؟ الأخ عبد الله تفضل.
الأكل والشرب في المسجد جائز مثل تفطير الصائمين، بشرط الحرص على نظافة المسجد.
نعم، أحسنت. يعني أكثر ما يقع الأكل والشرب في رمضان عند تفطير الصائمين، لكن ينبغي الحرص على نظافة المسجد وعدم يعني تلويثه ببقايا الطعام، وأن يكون في مكان مما مجاور للمسجد أو في رحبة المسجد ونحو ذلك. طيب، نشوف الأجوبة عن الأسئلة عبر الموقع.
نعم، وصلتنا عدة إجابات. الأخت شذا من العراق:
ما شاء الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول: المنع من أكل البصل والثوم من الدخول في المساجد، وذلك بالأحاديث الواردة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، عن جابر رضي الله عنه قال: قال نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. متفق عليه. ثم ذكرت رواية مسلم. والسؤال وذكرت أيضا ما يقاس عليه من الدخان والدهن وغيرها. السؤال الثاني: من أداب دخول المساجد، عن أبي سيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم أني أسألك من فضلك. وأيضا ذكرت ندخل المسجد بالرجل اليمنى. والأدب الثالث: نصلي ركعتين تحية المسجد ونحافظ على نظافة المسجد. كذلك وصلتنا إجابة من الأخ سراج من الكويت، إجابة على السؤال الأول: من أكل ثوما وبصلا لا يقرب المسجد لأنه يؤذي إخوان المسلمين بالرائحة المنبعثة من فيه كما يؤذي الملائكة، إذ أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ثم ذكر الآداب: الأول تقديم الرجل اليمنى، والثاني دعاء دخول المسجد، والثالث تحية المسجد. كما وردتنا إجابات أيضا من الأخت سما نجد من السعودية، والأخت أماني النعيري من السعودية، كذلك الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب، والأخت أم عبد العزيز من عمان، والأخ محمد من المغرب، والمفكرة من السعودية، وعلياء أيضا كذلك من السعودية. هذا ما وردنا فضيلة الشيخ.
طيب، جزاه الله خير، شكرا على تواصلك.
شيخنا الجليل، لعلنا نبدأ في درسنا والذي هو بعنوان آداب عيادة المريض. نعمة الصحة والعافية يا شيخ، ما هي هذه؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
مما ينبغي على كل مسلم أن يستشعر نعمة الصحة والعافية التي أنعم الله بها على كل مسلم ومسلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، رواه البخاري. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة الصحة، ولا يعرف مقدار نعمة الصحة إلا من عانى المرض أو من زار المرضى، عافانا الله وإياكم. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحمد الله عز وجل، أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثبت في الحديث الذي رواه الإمام ابن حبان والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم، فيقال له: ألم نصحح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. فنصحح لك جسمك، وفي رواية: ألم نصحي لك جسمك، معناها يعني يجعله سليما صحيحا معافى. فينبغي المسلم أن يشكر الله عز وجل على نعمة الصحة والعافية، ويحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وليعلم أن ما هو فيه من نعمة الصحة والعافية فضل من الله عز وجل ينبغي شكره، وما أصابه من مرض فإنما هو ابتلاء من الله عز وجل، عليه أن يصبر وإنه سيؤجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب إلا كتب الله له الأجر. فينبغي للمسلم أن يحرص على الصبر على ما أصابه، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول، هذا من أوراد الصباح والمساء، أدعية في حمد الله عز وجل على نعمة الصحة والعافية، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بقوله: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا واجعلها الوارثة منا. هذا يدل على أن الإنسان يمتع بصحتي ونعمتي السمع والبصر. أيضا ينبغي للمسلم أن يحمد الله عز وجل إذا رأى هؤلاء المرضى، ويعلم أنهم في أجر بإذن الله عز وجل، وأن الله عز وجل ابتلاهم بذلك فيصبرهم عليه، ويعلم أن المريض بالذات هو الذي حقيقة يعد الأيام عدة، لأنه يعاني من هذا المرض الذي هو فيه، فينبغي أن يصبره على ذلك. وليعلم المسلم أن حينما يقوم بزيارة المريض يؤدي حق من حقوق أخيه المسلم عليه، فينبغي له أن يحرص على ذلك، وأن يعلم أن الصحة والعافية بيد الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: وإذا مرضت فهو يشفين. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين جميعا، وأن يعافينا وإياهم جميعا بمنه وفضله.
شيخنا استهلال جميل، لكن ما المراد بعيادة المريض؟
العيادة في اللغة مشتقة من العود، في اللغة مشتقة من العود، وهو الرجوع إلى الشيء مرة أخرى، الرجوع إلى الشيء مرة أخرى، فيقولون عاد إلى كذا، يعني إذا رجع إليه مرة أخرى. وسميت عيادة المريض لأن الزائر يعوده كل مرة، ما يكتفي بزيارة مرة واحدة، إنما يكرر عليه الزيارة مرة وأخرى، بحسب طبعا القرابة وبحسب الصلة التي بينهما. والمرض أو المريض طبعا مشتق من المرض، وهو ضد الصحة، والمراد به السقم واعتلال الجسم وضعف البدن، ويعرفه العلماء بنقص في قوى الإنسان أو وظائف بعض الأعضاء الجسمية. وزيارة المريض الراجح من أقوال أهل العلم أنها سنة، حكمها أنها سنة، وقد حكى الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية استحباب ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما المرغب في عيادة المريض؟
عيادة المريض كما قلت إنها سنة مستحبة، وينبغي للمسلم أن يحرص عليها، لأنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، رواه مسلم. وخرفة الجنة المراد به جناها أي ثمارها، جناها أي ثمارها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها، يعني في رحمة الله عز وجل. وفي لفظ آخر: من عاد مريضا خاض في الرحمة فإذا جلس عنده استنقع فيها، فإذا خرج من عنده خاض في الرحمة حتى يرجع إلى بيته، رواه ابن عبد البر. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا ناداه مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. أيضا في الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني، العاني هو الأسير، وهذا الحديث طبعا في البخاري. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عد من حقوق المسلم على أخيه عيادة المريض، لما ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم، ورد السلام، وتشميت العاطس. هذه كلها أحاديث تدل على فضل زيارة المريض واستحبابها. وثبت في ذلك حديث قدسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ رواه مسلم. هذه بعض الأحاديث وليست كلها الواردة في فضل عيادة المريض. وينبغي للمسلم حقيقة أن يحرص على زيارة إخوانه وأقاربه من المرضى، وأن يحتسب الأجر في ذلك من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم وعده بخرفة الجنة، ووعده الله عز وجل بأنه يناديه منادي من السماء: طبت وطاب ممشاك، ويكون في معية الله عز وجل وفي رحمته، وله الأجر العظيم. ونحرص دائما في عيادة المرضى على الإخلاص لله عز وجل، لا نبتغي جزاء ولا شكورا. وهذا مع الأسف الآن يفرط فيه كثير من الناس. بعض الناس الآن يزور مريضا من باب أن يقال لألا يقال أن فلانا لم يزرني، فلانا لم يعدني، زاروني أقاربي وإخواني ولم يأتي فلان. أو يزور فلان لأنه مدير في العمل أو جاره يرتجي منه دعاء أو منصبا أو نحو ذلك. لا، ينبغي للمسلم حقيقة أن يحرص في زيارته لإخوانه أن يخلص لله عز وجل، وأن يبتغي الأجر من الله، ثم إدخال السرور على قلب هذا المريض والدعاء له بما فيه الخير والشفاء والعافية.
شيخ حسن الله عليكم، لا شك أن هناك أمورا يعني وآدابا يجب مراعاتها في زيارة المريض، من ذلك يعني الجلوس عند المريض. أين يجلس العائد الذي يعود المريض؟
بالنسبة لمن زار مريضا ينبغي عليه حقيقة أن يجلس عند رأسه، فيستحب له أن يكون جلوسه عند رأس المريض لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما ثبت في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم. فنظر هذا الغلام إلى والده فأشار برأسه هكذا، وفي رواية أنه قال: أطع أبا القاسم، فأشار فأسلم هذا الغلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فمات هذا الغلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي نجاه من النار، الحمد لله الذي نجاه من النار. والحديث ثابت في البخاري. وطبعا هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، أولها ما نحن بصدده من استحباب زيارة المريض والجلوس عند رأسه، ثم أن يزار ولو كان صغيرا، فتستحب زيارة حتى الغلمان والصبيان والأطفال. لا يقول واحد: أنا ما أزور إلا الرجال الكبار في السن أو الأقارب أو النساء الكبيرات. لا، يزور حتى الصغار، والنبي صلى الله عليه وسلم عاد هذا وهو صغير، وعاد ابنته زينب وهو يحتضر وهو غلام صغير لا زال طفلا. أيضا لا بأس بزيارة غير المسلم إذا رجي من ذلك تأليف لقلبه ودعوة له الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب لهذا الغلام اليهودي ودعاه إلى الإسلام فأسلم، وكان آخر ما قال التلفظ بالشهادتين، فمات على الإسلام ونجاه الله من النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا زار عمه أبا طالب ودعاه إلى الإسلام، لكن لم يشأ الله له الهداية، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، ولم يشأ الله له ذلك، وبقدر الله عز وجل ثم بقرناء السوء وتأثيرهم الذين كانوا عند أبي طالب في ذلك اليوم. وذكر أهل العلم أن جلوس الزائر عند رأس المريض فيه فوائد، منها الإناس للمريض لأنك تكون قريبا منه فيأنس بك، ومنها أنه يمكن تتمكن من وضع يدك على جبهته إذا أردت أن تدعو لك، كما سنأخذ بعد قليل في الدعاء والنفث عليه. ومنها أيضا أن في ذلك قرب الصوت للمريض، لو جلست بعيدا عنه وأردت تتحدث معه ستضطر إما إلى رفع صوتك فتزعجه، أو أن يرفع صوته وهو قد يكون مريض شق عليه، فكونك تكون قريبا هذا أيسر له عند الكلام والتحدث إليه. أيضا ذكروا أنك قد تسر إليه بشيء، إما توصيه ببعض الوصايا الخاصة، أو هو يريد أن يوصيك ببعض الأشياء الخاصة، سواء وصية الموت أو وصية بأهله وبأولاده ولا يريد أحد يسمع، فتكون قريبا منه عندما تكون جالسا عند رأسه. هذه بعض الآداب المتعلقة بالجلوس عند رأس المريض. إذا كانت الغرفة ضيقة أو الحضور كثير أو ليس هناك مكان، ما في ذلك بأس أن يجلس في أي مكان، لا يشدد ولا يضيق على نفسه، أو يفرض المكان فيه مجموعة من الأجهزة فلا ينبغي للمريض أن يضيق، الزائر أن يضيق على المريض، قد يعني يحدث عطل الأجهزة أو تحريك لها عن مكانها أو نحو ذلك، فما في بأس، الأمر واسع في هذا وكلها سنة وفضل الله واسع.
أحسن الله عليكم شيخ، ذكرتم يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في زيارته للابن اليهودي، لكن هذا في موضع إذا كان غير مسلم، ماذا يقول، ماذا يسأل الإنسان إذا كان من يعوده مسلما؟
إذا زار المسلم أخاه المسلم فينبغي أولا أن يسلم عليه وأن يدعو له بالخير، وسنأخذ بعض الأدعية بعد قليل إن شاء الله، وأن ينفس له في الأجل، وأن يطيب خاطره بالكلام. بعض الناس الآن مع الأسف، وهذا من المخالفات، يروع المريض دخل عليه يقول ما بال وجهك مصفر، ما بال وجهك مسود، ما بال أعضائك ترتعش، فيخيفه ويزيد مرضه مرضا. والمريض الآن مسكين في حالة يعني يرثى لها من المرض النفسي والجسمي، فينبغي له أن ينفس عنه وأن يطيب خاطره. ولذلك عن أم سلمة رضي الله عنها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم. فينبغي أن نقول الخير، والحذر الحذر من الترويع ومن ذكر بعض الأمور المخيفة أو التحدث في أشياء لا ينبغي الحديث فيها. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله، فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله، يقول إن شاء الله ربي بيعافيك وبارك في عمرك وإن شاء الله تخرج المستشفى بالسلامة وهكذا. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يرد شيء من الأجل، لكنه يطيب ما في نفسه، يطيب ما في نفسه. أيضا ينبغي سؤال المريض عن حاله، ولا يدخل فقط ولا يسأل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فزارهما فقال كيف تجدك يا أبا بكر، كيف تجدك يا بلال، وهذا حقيقة من حسن السؤال. لكن ينبغي حقيقة عدم الإشقاق على المرضى والسؤال عن التفاصيل. بعض الناس يكثر الأسئلة على المريض ويشق عليه، أولا في الكلام قد يكون متعبا مجهدا، أو في السؤال عن تفاصيل لا يريد المريض الإخبار بها. مثلا قد تكون أجريت العملية في جزء من أجزاء عورته لا يريد أحد أن يسأل عنه، مواضع من الأشياء المستورة، أو فيه ورم لا يريد أحد أن يسأل عنه أو يخبر به، فتجد بعض الناس يرح على المريض ويسأل ويستفصل عن أمور لا ينبغي حقيقة الإكثار والمشقة عليه والسؤال المتكرر. أيضا ينبغي على المريض أن يحمد الله عز وجل ولا يكثر من الشكوى. الشكوى يا أخوة لغير الله مذلة، لا ينبغي الشكوى، وهؤلاء بشر لا يملكون شيئا، إنما يملكون الدعاء لك وتطيب خاطرك، وأكثر من الدعاء لله عز وجل. والله عز وجل يقول وإذا مرضت فهو يشفين، والله تعالى يقول وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فاسأل الله عز وجل يشفيك وأن يعافيك، ولا تكثر من الشكوى للناس، لكن لا بأس من الشكوى إذا كانت من باب الإخبار، إذا كانت من باب الإخبار فهذا جائز، ما في بأس. مثل إخبار بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن الأمراض التي أصابتهم، مثل قول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ورأساه، هذا ما فيه بأس من باب الإخبار. لكن الشكوى التي من باب الضجر ومن باب التسخط ومن باب التألم، هذه حقيقة مكروهة ولا ينبغي، بل بعض العلماء يرى حرمتها لأنها تتعارض مع القضاء والقدر. لأن بعض الناس أحيانا يبلغ به الكلام في التضجر إلا أنه يقول لماذا أنا الذي أمرض، لماذا لم يمرض فلان وفلان، فلان أكثر مني كذا، يعني يأتي بكلام لا ينبغي في اعتراض على قضاء الله وقدره. والله عز وجل حكيم خبير، ينبغي للمسلم أن يصبر وأن يحتسب على الله عز وجل.
هل هناك أدعية معينة شيخ صلى الله عليكم؟
نعم، ينبغي للمسلم، هذا حقيقة يعني أمر مهم جدا، أننا ينبغي عند زيارتنا للمريض أن نكثر من الدعاء، وأن الهدف الأساسي من الزيارة الدعاء، وهذا لا شك أنه خير هدية نهديها لهذا المريض الدعاء، سواء كان دعاء حضوريا إذا زرناه أو بظهر الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وأفضل ما يدعو بحقيقة المسلم يعني بظهر الغيب، لأن هذا أدعى في الإخلاص. وجاء في الحديث أن الملائكة تؤمن على ما يقوله ابن آدم، فينبغي للمسلم أن يقول خيرا، كما قلت الحديث السابق إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه البخاري ومسلم. أيضا ينبغي الدعاء للمريض بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الدعاء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أن يقول لا بأس طهور إن شاء الله، إذا دخلت على المريض تسلم عليه وتضع يدك على رأسه وتقول لا بأس طهور إن شاء الله. والدليل ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يقول لا بأس طهور إن شاء الله، وهذا حقيقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومعنى لا بأس أي أن المرض يعني يكفر الله عز وجل به الخطايا، وأنه لا بأس عليك في ذلك، وأن إن شاء الله أنك ستؤجر. ومعنى طهور أن ذلك طهور لك من الذنوب والخطايا، وأنه يمحو عنك السيئات. وفي هذا الدعاء أيضا من الأدعية الواردة أن تقول اللهم اشف فلانا، اللهم اشف فلانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وضع يده على جبهته وقال اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا 3 مرات، متفق عليه. وهذا في دليل على استحباب الدعاء بالشفاء للمريض ووضع اليد على جبهته وعلى رأسه وأن يكون قريبا منه. أيضا يستحب للزائر أن يقول للمريض أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، أن يقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، لما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. هذه بعض الأدعية المستحب للمسلم أن يقولها عند زيارة لأخيه، وهي عموما تندرج في أدعية الدعاء بالشفاء والعافية، وأن الله عز وجل قريب شاف معافي، وصلى الله أن تكون كفارة له ومحوا لذنوبه. نسأل الله يشفي المرضى جميعا.
غفر الله لكم شيخ. رقية المريض هل هي من الآداب التي يعني على الزائر أو العائد؟
نعم، مما ينبغي للزائر إذا زار أخا له من المرضى أن يوصيه بالرقية، والرقية خير كلها، وهي حقيقة لا تتنافى مع العلاج. وينبغي يا إخوة علينا أن نجمع بين الأمرين، العلاج الطبي والعلاج الطب النبوي، أو يسمونه الطب العلاجي والطب النبوي، أو يسمونه العلاج الطبي والعلاج الروحي، ما في ذلك بأس. والمريض إذا كان في المستشفى منوما ويأخذ الأدوية لا بأس أن يرقى وأن يقرأ عليه. والرقية على حالات، أولا أن يقرأ هو بنفسه، وهذا هو الأفضل، لأن هذا أبلغ حقيقة، ولا يعلم يعني ما تعانيه من الأمراض مثل نفسك. وأنت إذا قرأت على نفسك بدعاء خاشع متضرع لله عز وجل فإن الله عز وجل قريب يستجيب دعائك. ثانيا أن يقرأ عليك أحد أقاربك ممن يهمه أمرك، كقراءة والدك أو والدتك أو أحد أبنائك أو إخوانك، أو يقرأ الزوج على زوجته أو الزوجة على زوجها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع عائشة رضي الله عنها في مرض الموت. فينبغي أيها الإخوة ألا نتساهل بالرقية، والرقية نافعة بإذن الله عز وجل، وهي بإذن الله عز وجل شفاء. وقد ثبت في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة أن الله عز وجل أنزل الشفاء بفضله سبحانه ثم بفضل الرقية، وسنأخذ أمثلة على ذلك بعد قليل. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أحاديث كثيرة في أن العين حق، وقد يكون المرض اللي فيك بسبب العين. وينبغي يا إخوة أن نكون على بينة أن الأمراض التي يعني يصاب بها الناس لا شك أنها بقضاء الله وقدره، لكن أحيانا تكون بسبب العين ولو كانت عضوية، وهذا مما يخلط فيه كثير من الناس ويتساهل به. بعض الناس يقول وش يدخل العين في مرض عضوي؟ لا، قد تكون العين سببا في أمراض عضوية. ولذلك الآن والله أعلم من أكثر الأمراض الباطنية وأمراض السرطان وأمراض السكر والله أعلم أن سببها العين، لكن تختلف باختلاف يعني ما يحصل من العائن وما يحصل من المعين، وإما أن تكون عين إنسية أو عين جنية. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من يموت من أمتي بالطعن والطاعون. قالوا يا رسول الله أما الطعن فقد علمناه، يعني الطعن اللي هو القتال في سبيل الله، من يطعن فيموت شهيدا في سبيل الله، فما الطاعون يا رسول الله؟ قال واخزوا أعدائكم من الجن. الطاعون واخزوا أعدائكم من الجن وفي كل شهادة، رواه أحمد بسند صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، ولذلك الشياطين ومردة الجن يتسلطون على بني آدم. وينبغي المسلم أن يحرص على التحصن بالأذكار النبوية، وأن يحصن نفسه دائما بالأدعية المشروعة لكي يحفظه الله عز وجل من شياطين الإنس والجن. وينبغي لنا أن نتقي المواضع التي يخشى فيها من الشياطين والجان، مثلا المرأة في البيت أو الرجل لا ينبغي نسكب ماء حارا، وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا سكب في البالوعة أو في أي موضع من الحفر وغيرها. ينبغي علينا ألا نسافر لوحدنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراكب شيطان. ينبغي الحذر من أي حيوان أسود خالص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان ولا يتعرض له. وقد ثبت في حوادث كثيرة، وأنا أعرف بعض القصص الواقعية، تعرض الناس لبعض الحيوانات والقطط والكلاب فآذوهم بسبب ذلك وتسلطوا عليهم مردة الشياطين، نسأل الله العافية. فينبغي الحذر من كل أمور التي تؤدي إلى هذا. لا ينبغي المسلم أن يتكشف وأن يتعرى لوحده، ينبغي أن يتستر لئلا يصيب شيئا من عيون الجان، نسأل الله يحفظنا من كيدهم ومن شرهم. الرقية التي تستحب ينبغي للمسلم أن يحرص فيها على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا ينبغي الرقية بالمعوذتين، يرقي المسلم نفسه أو يرقيه أحد بقراءة سورة قل هو الله، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويقرأ معها أيضا سورة الإخلاص. أيضا الرقية بفاتحة الكتاب، والحديث ثابت في صحيح البخاري في النفر الذين ذهبوا إلى قوم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك القوم فأتوا إليهم فقالوا هل معكم من راق؟ فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنا. فاشترطوا عليهم جعلا وهو قطيع من غنم، فذهب أبو سعيد الخدري فقرأ على هذا الرجل بفاتحة الكتاب فقط، قرأ عليه الفاتحة. يقول أبو سعيد الخدري فكأنما نشط من عقال، كأنه كان مربوط فقام، والرجل الآن ملدوغ، لدغ من عقرب، هذا مرض عضوي، ومع ذلك قرأ عليه بفاتحة الكتاب فشفى الله عز وجل. وهذا يا أخوة يدل على أن الرقية نافعة بإذن الله تعالى للأمراض النفسية والأمراض العضوية. والمرض النفسي يا إخوة قد يتحول إلى مرض عضوي، ولذلك يقول الله عز وجل عن يعقوب عليه السلام وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يعني العمل أصاب عيني يعقوب عليه السلام بسبب الحزن، والحزن مرض نفسي، لكن نتيجة لكثرة البكاء بيضت عيناه عليه السلام حتى عادت إليه لما عاد يوسف. فلما قرأ أبو سعيد الخدري على سيد ذلك القوم قام مشافا معافى كأنما نشط من عقال، فأعطوهم قطيعا من الغنم، فخاف الصحابة أن يكونوا أخذوا يعني أجرة على قراءة كتاب الله عز وجل، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالقصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أولا ما أدراك أنها رقية، هذه أولا، وهذا استفهام تقريري أن فعلا أنها رقية. الأمر الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فيجوز أن تأخذ الأجر على كتاب الله سواء كان رقية أو تدريسا للقرآن أو إمامة أو نحو ذلك، بشرط عدم المشارطة وبشرط الإخلاص، وأن تكون من باب الأجرة لا أن تكون من باب المشارطة والتكسب والاحتراف. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم بسهم، وهذا من تطيب خواطرهم ومن حسن خلق صلى الله عليه وسلم أنه قال اضربوا لي، يعني عطوني سهم، وهذا يدل مثل ما يقول الشخص اشركوني معكم في هذا. أيضا ينبغي الرقية بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. والدليل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه، وهذا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى زيارة المرضى أو يؤتى بهم إليه، يقول أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رقى يقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك، رواه مسلم. فهذه بعض الأدعية التي ينبغي للمسلم أن يأتي بها. وهناك كتيبات نافعة موجودة في المكتبات مجموع فيها عدد من الأوراد والأذكار في الرقية الشرعية، وهي أحاديث صحيحة ثابتة وأجازها كثير من علمائنا، فأنصح الإخوة بالاستفادة منها واقتنائها، لأن بعض الإخوة سواء من المرضى أو من الذين يقرؤون قد لا يكون يحفظ كل الأدعية، ويشق عليه، فلا بأس أن يأتي بكتيب من كتيبات الرقى أو كرت من الكروت أو مطوية من البطويات المذكورة فيها الأدعية المذكورة فيها الأذكار والأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية الشرعية، وما في ذلك بأس أن يقرأ فيها وهي مكتوبة، فإن هذا يعينه على الحفظ، وليحرص على الإخلاص وأن يكون بقلب خاشع، وأن يحرص على النفث عند القراءة، وليحرص على عدم التكسب، لكن أعطي إن أعطي فما في ذلك بأس، لكن لا يشارط، لا يشارط ولا يتكسب. أيضا إذا علم أن فلانا قد أصيب بعين ما في بأس أن يسأله ويقول هل تتهم أحدا، وهذا ثبت في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن حنيف هل تتهمون أحدا، ما في ذلك بأس. وهذا في فرق يعني بينه وبين ما يسمى بالقراءة التخيلية، هذا عبارة يسأل يقول هل يعني هل أحد جاءك وسألك عن شيء فأصابك بعين أو ألقى عليك كلاما ولم يقل ما شاء الله، لأن بعض الناس يأتي يرى سيارتك يرى بيتك يرى منظر الحسن عندك من أموال ونحو ذلك فيصيبك بعين دون أن يشعر، والعين تأتي أحيانا من صديق تأتي من قريب ما في يعني ذلك إشكال. وقد ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سهل بن حنيف أنه يعني أصيب من أخيه، وذلك ينبغي المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يسره أن يقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يسره فليبرك يعني فليقول تبارك الله، فإن هذا فيه حسن ووقاية، نسأل الله يحفظنا وإياكم من كل سوء.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، لعلنا نأخذ بعض أسئلة الطلاب.
لا بأس.
تفضل أخ فيصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا أحسن الله عليكم، كيف الوقاية من أمراض العين أو السحر؟
الوقاية أولا بالفعل الأسباب، ولذلك يعقوب عليه السلام قال لأبنائه لا تدخلوا من باب واحد ادخلوا من أبواب متفرقة، وقالوا هذا يعني من باب الوقاية والحذر، ما كان يغني عنه من الله شيئا. أيضا قراءة المعوذات وقراءة الأذكار صباحا ومساء، من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم لم يضره شيء، ومن قال أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة حين يصبح ثلاث مرات وحين يمسي ثلاث مرات حفظه الله عز وجل من كل سوء. وليحرص أيضا المسلم على عدم يعني المباهات بالنعم وإظهارها عند من يخشى منه، بعض الناس الآن يتباهى بسيارته بمنصبه بماله بالكلام عن بعض الولائم التي يقيمها، فيصيب بعض من في قلوبهم نسأل الله العافية مرض أو من في نفوسهم حسد دون أن يعلم، فليحرص المسلم على شكر نعمة الله والاحتياط والحذر ممن يخشى منه ذلك.
صلى الله عليكم. تفضل أحمد.
بارك الله فيكم يا شيخ، هل هناك ذكرتم عيادة المريض، فهل هناك فرق بين قولنا عيادة المريض وزيارة المريض؟ هذا أمر. الأمر الآخر، هل يجوز الدعاء على المرض؟
بالنسبة لي أظهر لي والله أعلم التفريق، الزيارة يقولوا مرة واحدة فقط، أما العيادة فمن العود وهو الرجوع. وذكر العلماء أن ينبغي يعني مداومة عيادة المريض لكن دون إكثار، لا ينبغي مثلا تزوره كل يوم إلا إذا لم يشق عليه وكان بينك وبينه قرابة وصلة أو كان يرتاح لذلك، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بيت أبي بكر كل يوم قبل الهجرة، فإذا كان يرتاح لذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم جعل خيمة لسعد بن معاذ في المسجد يزوره كل يوم ما في ذلك بأس، إذا كان يعني يرتاح لذلك وهناك صلة بينكما، لكن إذا لم يكن هناك فلا ينبغي الإشقاق عليه والإكثار من زيارته. السؤال الثاني، لا يجوز الدعاء على المرض لأن الله عز وجل هو الذي قدر المرض، والنبي صلى الله عليه وسلم لما زار أعرابيا وسأل عما به فقال حمى تفور، يعني على شيخ كبير تزيره القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طهور، قال بل حمى تفور، قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. فينبغي للمسلم أن يصبر وأن يحتسب ولا يدعو على المرض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أنفسكم. أيضا لا يجوز للمريض تمني الموت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كانت الوفاة خيرا لي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما زار سعد بن أبي وقاص وقال يا ليتني مت يا رسول الله، قال يا سعد أعندي تتمنى الموت؟ إنه ما طال من عمرك وحسن من عملك فهو خير لك. وذلك لا يجوز للمسلم تمني الموت، بل يسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن يحيي حياة طيبة، وإن شعر بشدة الألم والمرض فيسأل الله عز وجل أن يقبض روحه على الإيمان وعلى التوحيد إن كان له في ذلك خير، كما قال صلى الله عليه وسلم إن كنت تعلم في ذلك خيرا فأحيني ما كانت الحياة خيرا لي وقبضني ما كانت الوفاة خيرا لي. هذا يعني الراجح في ذلك في مسألة تمني الموت، والكلام فيه طبعا واسع. وأنبه على نقطة مهمة تحصل دائما في المستشفيات، أحيانا بعض المرضى هناك ما يسمونه بموت الرحمة، يقول بعض الأطباء لأهل الميت لو سحبتم الأجهزة وخلاص المريض يعني متوفى مثلا دماغيا، فخلاص يعني كونه تعطل أجهزة عنه ويموت أريح له. لا، لا يجوز، وينبغي الحذر من ذلك وعدم الموافقة مهما ذكروا من الأعذار، لأن ما دام الميت على قيد الحياة فإنه يكسب عملا صالح ويصل إليه العمل الصالح، والله عز وجل على كل شيء قدير، وقد يكتب الله له الشفاء. وأن يخبرني أحد المشايخ أن مريضا كان في غيبوبة مدخل في العناية المركزة، وأشار بعض الناس على أولاده بأن يعني يوافقوا على مسألة أنه تسحب عنه الأجهزة ويموت لأنه يعتبر في حكم الميت، لكن الأولاد يعني تريثوا واستخاروا قالوا لو أتينا بأحد يقرأ عليه. فقال لي هذا الشيخ بنفسه يحدثني، قال ذهبت إليه في غرفة العناية المركزة وقرأت عليه وكان شبه جثة هامدة فقط يتنفس، ويقول جلست ساعتين أقرأ القرآن عليه، سبحان الله العظيم تحركت الأجهزة وبدأ يتنفس. يقول تابعت القراءة عليه 11 يوم، كل يوم آتي وأقرأ عليه بمقدار ساعتين فشفاه الله عز وجل وخرج من غرفة العناية المركزة معافا بحمد الله عز وجل. فينبغي عدم الاستعجال في ذلك، وما يسمونه في الدول الغربية موت الرحمة ليس بصحيح، وهذا نسأل الله العافية يكون من استعجال قتل النفس وقد ومن استعجال الوفاة، وقد يخشى عليه كما جاء في الحديث بادرني عبدي بنفسه ف معواه إلى النار. لكن إن شاء الله الأصل في الناس الرحمة والحرص على بقاء المريض على قيد الحياة حتى يقبضه الله عز وجل دون أي تدخل طبي أو نحو ذلك، إنما يموت المريض بخروج روحه.
أحسن الله عليكم أخي الشيخ، هل هناك ما يحث العائد مريضه عليه يعني من أمور أو الأداب؟
أحسنت. ينبغي إخوة عندما نزور المريض أن نحرص دائما على تذكيره بالله عز وجل، وأن نحرص دائما على الدعاء له، حث على قراءة القرآن، حث على الأذكار، لو اصطحبنا معنا كتيب وكتيبات الأذكار أخذنا له مصحف، أخذنا له مجلة إسلامية يستفيد منها، حثنا على استماع لإذاعة القرآن، إذا كان في المستشفى تلفزيون ننصحه بالاستفادة من قناة المجد، لا سيما قناة المجد العلمية أو قناة المجد للقرآن، يستفيد بحيث أنه يعمر وقته بطاعة الله عز وجل، ونذكره دائما بحسن الخاتمة والإكثار من ذكر الله من التشهد ومن الدعاء، نوصيه بالمحافظة على الصلاة في وقتها وعدم التساهل بذلك، والحذر الحذر من الوقوع في بعض المخالفات اللي يفعلها بعض الناس تساهلا وجهلا. بعض الناس الآن يزور بعض المرضى ويصطحب معه صحف ومجلات غير مناسبة ولا ينبغي للمريض حقيقة أن يقرأها. والمرضى أيها الإخوة قنطرة الموت، قد هذا المريض ما يخرج من المستشفى إلى بيته، قد يخرج من المستشفى إلى ثلاجة الموتى، قد يموت، فلا تكون أنت سبب في سوء خاتمته. بعض الناس الآن يحضر له أشرطة غير مفيدة، ولا يحضر له مجلات سيئة، ولا يجلس يحدثه بأخبار شلة وما حصل فيها، كل هذه الأمور لا تنبغي، بل يذكر بالله عز وجل ويرغب في أمور الطاعات ونحو ذلك. نسأل الله عز وجل يوفق الجميع لما فيه الخير.
حسن الله عليك فضيلة الشيخ، بعض الناس تواجه مواقف يكون فيها المريض في حالة احتضار، فماذا يكون يعني يجب عليه في هذا ذلك الوقت؟
إذا دخلت على مريضه في حالة احتضار فهناك عدة آداب. أولا لا ينبغي إكثار الموجودين في الغرفة، ينبغي أن يخرج، يعني لا يجلس عنده إلا واحد أو اثنين. كثرة الزوار على المريض في لحظة سكرات الموت لا يعني تنبغي، لأن حقيقة يزعجه ويشوش عليه. الأمر الثاني، كيف أعرف أن هذا المريض في ساعة احتضار؟ ذكر بعض أهل العلم من المعاصرين والمتقدمين أن هناك عدة علامات، أولها انتفاخ الوجه وانتفاخ البطن، الشيء الثاني يخرج سواد تحت العينين، الأمر الثالث هناك صعوبة في التنفس وحشرجة في الصدر، الأمر الرابع هناك ضيق في صدر المريض ما له نفس يكلم أحد، وتجد أنه يعني يدخل عليه العائد ويخرج ما انتبه له. الأمر الخامس أن بعض المرضى تجد أنه لسانه يعني يثقل يتكلم يعني إما بكلام أو يتلعثم بشيء ما يعرف ما هو، هذه علامة على سقوط والله أعلم ما يسمونه لسان الموت الداخلي. ما الذي ينبغي؟ ينبغي حقيقة أولا أن نوجه إلى القبلة، إذا تيسر ذلك. أما إذا كان السرير في المستشفى مربوط بأجهزة أو المريض فلا داعي أن نشق عليه. لو كان المريض أيضا أعضاءه ما تسمح صلى الله العافية يكون يعني مريض أعضاءه يعني في حالة لا ينبغي أن أحركه، لكن أن تيسر لي فأنوجه المريض إلى جهة القبلة. الشيء الثاني أن ألقنه الشهادتين. أنت يسر أني أقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله وهذا طيب، إن رأيت أن نفسيته ما تتحمل ولا يتقبل وإذا كلم أحد يعني إذا فينبغي أن أقول أنا بنفسي أتشهد عنده، فلعله إذا سمعني أتشهد يقلدني أكثر من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. من كان كلام لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. وفي رواية من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. أيضا يكتفى بمرة واحدة لا أكرر، وهذا من الأخطاء اللي تقع عند بعض الناس. يقول لبعض المرضى في ساعة الاحتضار قل لا إله إلا الله، فيقول المريض لا إله إلا الله، يقول قل ثانية لا إله إلا الله، قلها ثالثة لا. لماذا؟ لأن المريض في حال الآن صلى الله عليه ساعة الاحتضار يودع الدنيا، وفي حال ما يعلمها إلا الله عز وجل، وقد يكون يرى ملك الموت وأنت لا تراه، وتأتي الملائكة تقبض روحه، فهو في حال يعني يرثى لها ويدعى له. فإذا كررت عليه قد يتلفظ بألفاظ لا تليق، وقد يتكلم بشيء ضد الشهادتين، تكون أنت سبب في هذا. فيكتفى بمرة واحدة ولا يكرر عليه. أيضا لو خرجت الروح وأنت عنده فينبغي أن تغمض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة وقد قبضت روحه شق بصره فأغمض عينيه. وهذا من الأخطاء الآن اللي عند كثير من الناس يتركونه. ولاحظوا بعض الصور تطلع في الصحف لبعض الموتى أو القتلى يترك يعني أعينه يعني شاخصة. ينبغي من حق الميت علينا أن تغمض عينيه، والميت إذا مات خلاص أعضاء تتعطل، فيسهل عليه أن أغمض عينيه وأن أحرك يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الروح إذا قبض تبعه البصر. أيضا ينبغي أن يوضع حديدة على جسده، ذكر الفقهاء أن هذا يمنع انتفاخ البطن، لأن البطن ينتفخ بالسوائل وبعض الأشياء تكون من الداخل. أيضا ينبغي الإكثار من الدعاء وعدم الفزع. الناس بعض إذا خرجت الروح يكثرون العويل والضجيج ولا يجوز، وهذا نسأل الله العافية قد يكون من الندب وهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ولما حضر النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي سلمة وقد قبضت روحه قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه أجمع في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه، رواه مسلم. فينبغي الدعاء عنده والهدوء. أيضا إذا كان المريض قد توفي في المستشفى ينبغي المبادرة بالذهاب به إلى ثلاجة الموتى ولا يترك، وهذا من الأخطاء، لأن الجثة قد تتعفن وبعض الناس يترك، لأن هناك إجراءات فلا يترك في سريره. ومن مرض أيضا في من توفي في البيت ينبغي أيضا المبادرة بالذهاب به إلى مغسلة الأموات، ولا يترك المريض فترة طويلة الميت فترة، لأن هذا يؤدي لتعفن الجثة وخروج روائح لها. وبالحق الميت علينا المبادرة بتكفينه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، وهذه طبعا مبحوثة في آداب الجنائز. نسأل الله عز وجل أن يرحم موتى المسلمين جميعا.
يا شيخ حسن الله عليكم، بعض الناس يعني أو بعضنا يعني لديه مخالفات أو لديه بعض الأشياء التجاوزات التي تحصل عند زيارة المريض مع يعني طيب نيته في هذا الأمر وحسنه، فما توجيهكم يا شيخ حسن الله عليكم؟
هناك حقيقة مخالفات يقع فيها بعض الناس، وأكثرها تقع بسبب الجهل أو التقليد. منها أولا عدم اختيار الوقت المناسب للزيارة. وينبغي حقيقة يا أخوة إذا كان المريض في المستشفى الالتزام بالمواعيد المحددة للزيارة. لا ينبغي أن أزور مريض في غير الوقت، وحتى لو كنت تعرف أحد يدخلك المستشفى أو مستشفيات الأهلية مفتوحة فيها الزيارة، ينبغي أن أختار الوقت المناسب. والأوقات المناسبة هي الأوقات التي تكون مهيئ فيها المريض لاستقبال الضيوف. وقت الليل متأخر المريض نائم، وقت الطعام، وقت القيلولة لا ينبغي. أيضا تختلف الأوقات ما بين الصيف والشتاء، ما بين رمضان وغيره. سئل الإمام أحمد عن زيارة المريض في وقت الظهر لا ينبغي أن يعاد فيه مريض. وسئل الإمام أحمد مرة عن مريض يزار في رمضان بعد العشاء قال لا بأس أن نعوده. فإذا كان مثل في رمضان الناس في يكونوا متهيئين لذلك. أيضا يا أخوة ينبغي علينا أن نحرص عند زيارة المرضى أن نخصص أوقات للمرضى أن يجلسوا مع أهليهم. الآن يعني بعض المرضى ما يجد وقتا يجلس مع والدته مع والده مع أولاده وزوجته، ما يجد وقت يزورونه أخواته ومحارمه، فتجد كل ما جاءوا يزورونه وجدوا عنده رجال. ينبغي أن نترك بعض الأوقات مثلا في النهار تأتي إليه والدته، تأتي زوجته، يأتون إليه أبناءه وبناته يجلسون معه من حقه، ونترك عيادته في الليل إذا كان مثلا في المستشفى في بيته. أيضا نحرص على اختيار الأوقات المناسبة. أيضا ينبغي عدم التطويل في الزيارة، وهذا حقيقة يشق على بعض المرضى إلا إذا رأى ارتياحا أو كان هناك يعني قراءة عليه أو رقية أو نحو ذلك، لكن طول الزيارة يشق على المريض. وتقول العرب قديما عيادة المريض فواق ناقة، يعني قدر حلب الناقة فقط، لا يزار عليه، لا يشق عليه ولا تطول أوقات الزيارة. وسميت عيادة لوقت يسير جدا، بل كان بعض السلف يقول زيارة المريض وأنت واقف، يعني لا تطيل الجلوس عنده. أيضا يا أخوة لا ينبغي حقيقة أن نكثر على المريض من السؤال ولا نكثر الكلام عنده، لا سيما الحديث في أمور الدنيا. بعض الناس مع الأسف إذا ذهب للمريض جلس يتحدث عنده في أمور الدنيا، وكأن مثل اللي يقول فاتك كذا وفاتك كذا وحضرنا البارح كذا، يعني هذا حقيقة يكسر قلب المريض. إنما يسأل عن صحته وعن حاله وأن يدعى له وأن يخبر إن شاء الله يعني في خير ويخرج قريبا ونحو ذلك. أيضا لا بأس من اصطحاب الهدايا النافعة للمريض، مثل المجلات الإسلامية، وقبل ذلك كتاب الله عز وجل، كتاب في الأذكار، رياض الصالحين، أهديه أشرطة قرآن، ولا أحضر معي راديو ليستمع لإذاعة القرآن ينتفع من ذلك. أما ما يفعله بعض الناس من اصطحاب الورود أو أطباق الشوكولا الغالية الثمن، هذا حقيقة لا يستفيد منها المريض كثيرا، وفي إسراف وفي التبذير وفي تقليد الأعاجم، ما يستفيد المريض من هذه الورود. بعض الناس الآن يبالغ يشتريها بمبالغ ضخمة جدا، هذه لو تصدقت بها عن هذا المريض لكان فيها أجر ومثوبة وأفضل إليك. أيضا بعض الزوار يذهب إلى المريض في وقت الصلاة، وهذا خطأ على الزائر والمزور، لا ينبغي. إذا جاء وقت الصلاة أصلي في مسجد المستشفى ثم أذهب إليه، ولأن حقيقة أنا أخر الصلاة وأخر الصلاة. وبالمناسبة أؤكد على أخواني المرضى شفاهم الله جميعا عدم التساهل في الصلاة، خاصة الأخوات النساء. مما يلاحظ أن بعض الأخوات إذا خرجت من المستشفى قالت والله لي 12 يوم ما صليت، لماذا؟ قالت والله الحمام بعيد وما أجد وقت والزوار كثير والملابس. بعض المرضى أيضا يخرج من المستشفى شاب معافى ممتع بصحته يقول الله ما صليت لي 10 أيام، ليش؟ قال والله ما تيسر، ما المستشفى مثلا دورة المياه غير نظيفة، ولا أنا مربوط فيني مغذيات. كل مستشفى ولله الحمد الآن، وهذا مما يشكر عليه ولاة أمرنا في هذا البلد الكريم، موجودة فيه لافتة مكتوب فيها كيف يتطهر المريض وكيف يصلي المريض، فيصلي المريض على حاله التي يستطيعها ويتطهر على حاله، إن استطاع أن يتوضأ فبها ونعمت، وإلا فليتيمم ويتق الله عز وجل ما استطاع. أيضا إن استطاع أن يصلي في مصلى المستشفى فالحمد لله، ما استطاع على الأقل يصلي في غرفته، ما استطاع فليصلي في على سريره، إن صلى قائما فهذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار عمران بن حسين وكان مريضا قال يا عمران صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا من نعمة الله عز وجل، والله عز وجل يعني عذر المرضى فقال ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج، والله عز وجل عذر المريض في هذا، فيعذر المريض في أداء الصلاة قائما لأنه مريض في ذلك ويشق عليه. أيضا من الأخطاء والمخالفات اللي يقع فيها بعض الناس تساهلا إحضار الأطعمة الممنوعة من تناولها بالنسبة للمريض. أولا الأصل في المستشفيات منع إدخال الطعام والشراب، لأن المستشفى يوفر التغذية، وبعض المرضى لهم أطعمة خاصة إما يعطى حمية أو يهيئ لعملية، فلا ينبغي للمريض للزائر أن يحضر له بعض الأطعمة. وبعض الناس يعتبر ذلك شطارة وتحايل، أنه استطاع أن يغرر بالحراس عند الباب وأدخل بعض الأطعمة خفية أو جعلها في أواني مخفية. بعض الناس الآن يحضر زمزمية الشاي ويضع فيها بعض الألبان أو يضع فيها بعض الطعام، وهذا حقيقة أولا كذب وتزوير. شيء ثاني، أنت ما نفعت المريض، زورت عليه وضريت به، وقد تكون سبب نسأل الله العافية في تفاقم مرضه. هذا كان ممنوع من هذا الطعام، مفروض أنه ممنوع من التمر وأدخلت للتمر وارتفع عليه السكر، أنت تتحمل مسؤولية. والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، لا تكون سبب في قتل أخيك أو ازدياد المرض عليه، فهذا حقيقة لا ينفع المريض وينبغي عليك أن تحذر من ذلك. أيضا يا أخوة من الأشياء اللي تساهل بها كثير من الناس الآن في المستشفيات التقاط الصور، وهذا مما لا ينبغي حقيقة ولا فائدة من ذلك. ومعروف حكم الصور وأنه لا ينبغي إلا لضرورة، مثل جواز السفر، بطاقة الأحوال ونحو ذلك، الصور في الأشياء الرسمية. أما كثرة الصور والتقاطها، خاصة الآن بعض النساء بعد الولادة، الطفل تجد أن من حين ما يولد إلى أن يخرج المستشفى تلتقط للصور مع والدي ومع زواره، يعني ليس هذا من شكر نعمة الله عز وجل. وعائشة رضي الله عنها إذا بشرت لأحد بمولود لا تسأل أذكر هو أو أنثى، إنما تقول عسى أن يكون تام الخلقة. احمد الله عز وجل على أن الله عز وجل رزقك مولود أو مولودة تام الخلقة، صحيحا سليما معافى. أما الإكثار من الصور وتكبيرها والتكلف في الورود ووضع بالونات واستئجار أجنحة خاصة، هذا حقيقة يحول المرض إلى كأنه نزهة، والمرض قنطرة الموت، والإنسان يسأل الله العافية والشفاء. ولا ينبغي للإنسان المبالغة والإسراف في مثل ذلك. وهذه الأموال التي تصرف على بعض الأجنحة في المستشفيات الأهلية، لو صرفها المريض صدقة وابتغاء وجه الله عز وجل كان أفضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة، وقد تكون الصدقة سبب في الشفاء. وهذا ما يسمى الآن عند المعاصرين بالطب البديل، يعني بعض الناس الآن أدنى مرض يصيبه على طول يذهب للمستشفى، بينما بعض الأمراض مثل الزكام والإنفلونزا والصداع قد تعالج في المنزل، إما بالحبة السوداء أو بالعسل أو بالرقية أو بالصبر والاحتساب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالشفائين، العسل والقرآن، والتعلق المنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وماء زمزم لما شرب له، وزمزم شفاء. ينبغي المسلم أن يحرص على تناول بعض الأسباب المعينة والبدائل، لا يكون دائما. وهذه الأدوية ترى يا إخوة عبارة عن مستحضرات كيماوية، قد أحيانا تقتل المناعة في جسم الإنسان، وأحيانا يفقد المناعة ويصبح كل ما أدنى مؤثر لابد أن يأخذ دواء آخر. لكن المسلم يصبر ويحتسب على الله عز وجل، ويستعين بالله في الدعاء وفي الصبر وقيام الليل. يا إخوة ترى نافع بإذن الله عز وجل وشفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وشفاء من كل داء. وأجعلها النبي صلى الله عليه وسلم شفاء لمن كان مريضا ويعاني من أمراض أو سقم، فإن الله عز وجل يجعل شفاءه بفضل تعالى، ثم بسبب الدعاء اللي يقوله المسلم في قيام الليل، لأنه وقت استجابة للدعاء في ثلث الليل الآخر حيث ينزل ربنا. أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين جميعا.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. بعد هذا الاستعراض وهذه الإضفاء والترغيب والحث على عيادة المريض، ما الفائدة من ذلك يا شيخ؟
أختم حقيقة هذا الكلام ببيان فوائد زيارة المريض وثمراتها. أولا أن فيها استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عودوا المريض، وأن احتساب الأجر عند الله عز وجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة، فمعنى هذا أنني أحتسب الأجر. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة، تذكركم الآخرة. فالمريض العائد إذا ذهب إلى زيارة مريض تذكر الآخرة، يذكر أن هذا المريض قد يموت، قد يلقى الله عز وجل، وقد ما أصابه قد يصيبك، يعني ما أصاب فلان قد ينتقل إليك، والله عز وجل هو اللي قدر عليه المرض قادر أن يصيبك بذلك. والحديث رواه أحمد بإسناد صحيح. وأيضا اللي يخرج مع الجنازة لا شك أن زيارة المقابر واتباع الجنائز تذكر بالآخرة. أيضا في ترقيق للقلوب، الإنسان إذا رأى المرضى خاصة بعض المعاقين وبعض المشوهين أصحاب الحروق والعاهات صلى الله العافية، لا شك أن يرق قلبه ويخشع فؤاده، يسأل الله عز وجل الشفاء والعافية ويحمده على العافية. أيضا من فوائد وثمرات زيارة المريض تصلي عليه الملائكة، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه 70,000 ملك يقولون طبت وطاب ممشاك. أيضا في ذلك إدخال السرور على المريض، لأن المريض يفرح. وهذا يا إخوة تعرفونه جميعا، من كان منكم مريضا نوم في المستشفى يفرح كثير بمن يزوره، وينظر دائم في ساعة متى يأتي وقت الزيارة، وينظر إلى الباب متى يفتح، لأنه يجلس طول اليوم لوحده ويفرح بالجلوس مع زواره وإخوانه. ولذلك من الأشياء اللي ينبغي المسلم يحرص عليها في المستشفيات أن لا يطلب غرفة لوحده، بل إذا كان مع غيره أفضل له، كون أنه يجلس مع بعض المرضى ويتذاكرون ويسمع أخبارهم ويتحدثون أحسن من جلوسه لوحده، مجلبه للهم. والوحدة يعني أحيانا تكون سبب في تذكر بعض المشاكل وفي جلب الهم وفي التسخط ونحو ذلك. لكن المسلم يحتسب ويصبر إلا إذا كان يرى من نفسه حب الجلوس، فإن الوحدة خير من جلوس السوء. إذا كان يرى أن بعض الجلساء في الغرفة لا يرتاح معهم أو عندهم بعض المنكرات، فطبعا كل بحسبه. وهذا طبعا في نشر المحبة والمودة بين الزائر والمزور. وأيضا فيه سؤال المريض عن حاله وتنفيس له في الأجل والدعاء له بالخير. وقد يكون بعض الزوار ممن يستجاب لدعائه ممن هو حلال الطعام والشراب. أيضا في ذلك تأليف قلوب من نزورهم، قد يكون بعض العصاة أو يكون بعض من غير المسلمين، فإذا زرته ألفت قلبه ودعوته للإسلام فيكون إن شاء الله هذه الزيارة لها أثر في دخول الإسلام. نسأل الله يشفي مرضى المسلمين جميعا.
صلى الله عليكم فضيلة الشيخ. نستأذنكم في أخذ فاصل ثم نعاود درسنا بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعاود درسنا ونستقبل أسئلتكم عبر الهاتف بإذن الله تبارك وتعالى.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم
2. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا في درس مادة الآداب الشرعية. ضيفنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله الباتري، الأستاذ المشارك بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مرة أخرى شيخنا الكريم مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
نستأذنكم شيخ الكريم في أخذ بعض الاتصالات. معنا الأخت أم محمد. الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخت محمد.
أسأل عن هل يجوز للمريض الجمع والقصر في الصلاة، وإذا كان ماذا يفعل بالصلوات التي إذا كان لا يجوز ماذا يفعل بالصلوات التي قد قصرها في من قبل.
نعم. لو خيرا. معنا الأخ أبو عبد الله. السلام عليك أبو عبد الله.
عليكم السلام ورحمة. السلام عليكم ورحمة.
وعليك السلام. تفضل.
عليك السلام يا أخي كريم.
عليك السلام
شيخ أحمد.
سمحياك أبو عبد الله.
الله يبارك فيك. بتسأل عن مشروعية الاغتسال.
أنا تعيد السؤال لو تكرمت.
الماء المغرفي هو الستر والشرب يا شيخ لمن هو مصاب بالعين.
نعم. شكرا لك يا أخي عبد الله. الأخت محمد سألت عن الجمع والقصر والشيخ الكريم.
بالنسبة للجمع جائز إذا كان يشق على المريض أداء الصلاة في وقتها فلا بأس بالجمع بين الصلاتين، أما القصر فلا، لا يباح القصر إلا للمسافر فقط، وليحرص كل المريض أن يؤدي الصلاة في وقتها هو أفضل.
أحسن الله عليكم. طيب من وقع في هذا الأمر؟
من وقع في هذا الأمر إن كان سابقا فعفى الله عما سلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمتي الجهل والنسيان وما استكري عليه، فلعله كان جاهلا. ومن فرط في صلوات فعليه أن يحرص على قضائها ولا يتساهل إذا كانت يعني قليلة، أما إن كانت كثيرة فيسأل الله عز وجل أن يعفو عنه ويكثر من النوافل والاستغفار.
أحسن الله عليكم. الأخ أبو عبد الله تسأل عن الاغتسال.
الاغتسال مشروع ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث سهل بن حنيف لما وقعت الواقعة بينه ومن أصابه بعين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل وأمر بصب ذلك، فيجوز ما في ذلك بأس أن يؤخذ من العائن شيئا من فضلات أكله وتجعل في ماء أو شيئا من ما يعني شرب منه أو بقايا فضل الطعام أو لامس جسده، ما في ذلك بأس يؤخذ منه.
أحسن الله عليك. بعض الناس الشيخ يأخذون في خرقة مبلولة أو كذا بعض الأماكن التي يعني إما مكتبة أو العائن
جائز، ما في بأس. بعض الرقاة من المعاصرين رأيت لهم بحث في هذا يقول أي أثر مسه العائن حتى لو رمانة الباب أو مكتبة القلم أي شيء يعني مسه أثر، لأن القصد أثر العائن نفسه جعل الله سبحانه يعني في خاصية، لأنها سبحان الله لها أثر معين جعل الله عز وجل فيه شفاء مثل السموم اللي تخرج من الثعبان.
هل فقط شرب أو
الشرب أو طبعا الشرب قد لا يعني يستسيغه، لكن يكفي الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يغتسل فصب عليه، يكفي أن يعمم بدنه بذلك، ما في بال.
أحسن الله عليكم. نستأذنكم أخذ بعض الأسئلة من الطلاب معنا داخل الاستديو. تفضل حمد.
فضيلة الشيخ، هناك بعض المرضى لا يرغبون لأحد في زيارتهم، فهل يقع الأجر
في من نوى زيارتهم ولكنه لم يستطع، أم يكفي ذلك الدعاء لهم بظهر الغيب؟
إن شاء الله المسلم إذا كان ناوي الأجر ناوي الزيارة ولم يتيسر، سواء المريض يعني لا يرغب أو منعت الزيارة من كمن هم في العناية المركزة، فعلى أجره ويكتب له يعني الأجر في ذلك، وفضل الله واسع كما جاء في الحديث، يكتب أن العبد إذا مرض أو سافر يكتب ما عمله صحيحا مقيما، هذا يدعى الإنسان إذا نوى العمل الصالح فإنه يكتب لذلك، ما في بحث إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. تفضل أخ تركي.
فضيلة الشيخ، هل يشرع في زيارة فاقد الوعي ما يشرع في زيارة المريض الذي معه وعيه؟
لا طبعا ما في شك أن المريض اللي معه وعيه يعني يشرع له يعني أمور أكثر، لكن فاقد الوعي لا بأس بالدعاء عنده والدعاء له، لكن مثلا التحدث عنده أو شيء ما دام أنه لا يعي إنما يدعى له بخير وأن الله عز وجل يشفيه ويعافيه يقوم بالسلامة.
أحسن الله عليكم. وضعت الشيخ نأخذ اتصال معنا الأخت مريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت مريم. الأخت مريم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخت مريم، الشيخ اسمعك.
يا شيخ، حكم أن يكذب العائد على المريض حتى يطمئنه ويقلل من مخاوفه، كأن يسأل العائد الدكتور فيقول الدكتور أن حالة المريض سيئة، فيسأل المريض بماذا أخبرك الدكتور، فيجيب عليه كاذبا بأن يقول أن الدكتور يقول أن حالتك بخير وعافية.
طيب ماشي.
نعم شكرا لك يا أخت مريم.
في سؤال ثاني.
نعم تفضلي.
إذا كان الإنسان يرى أن قراءة غيره على نفسه أفضل من قراءته، أفضل من قراءته يعني على نفسه، لأن غيره يحفظ الكثير من القرآن، ولأن قراءة غيره يخشى بها أكثر من قراءته على نفسه.
نعم
شكرا الله خيرا.
شكرا لك يا أخت مريم. معنا الأخت نورة، نأخذ اتصال من الأخت نورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
نعم يا أخت نورة تفضلي. الشيخ اسمعك.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ لو خير؟
الشيخ اسمعك تفضلي يا أختي.
يا شيخ، ما حكم إذا يعني طلبت من أحد أن يرقي مثلا يرقيني فيرفض الرقية، يعني هل علي إثم؟
عليك كل عليه تقصدين؟
نعم
عليك.
يعني مثلا عليك. لو أنا طلبت من أحد أن يرقيني مثلا فيرفض الرقية،
إيه
خلاص
سؤال واضح. واضح. شكرا لك يا أختي. معنا الأخ ناصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي ناصر.
الحال الله يحفظك.
حياك ربي.
الله يجزاك خير. ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل. الشيخ يسمعك يا أخ ناصر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام على أخ ناصر، حياك الله.
كيف الحال؟
الله يحفظك يجزاك خير بخير.
الله يبارك فيكم جزاكم الله خير.
وياك تفضل أخ ناصر.
أقول لك الشيخ الله يجزاك خير، عندي خال في القصيم.
عندي ايش؟
عندي خال في القصيم.
اي خال. نعم.
اي مريض وكبير في السن هو.
الله يشفيه عافية.
فانا ما عمري سافرت الا يعني بس انا مرة، وهذا زيارة لهم. فالوقت هذا هو تعبان يعني. واجب علي اني اروح وازوره ولا اتصل عليه حاليا ولا؟
طيب خير شو.
نعم.
سم؟
نعم. وبقي سؤال اخر؟
لا بس.
شكرا لك يا أخ ناصر. شيخ الله أحسن إليك، الأخت مريم سألت في كتمان حقيقة المرض أو غيره للمريض.
أولا لا ينبغي للزائر أن يتتبع مرض المريض لأنه ليس مسؤولا. بعض الناس الآن هذه من الأخطاء أن يروح يسأل الطبيب عن مرض فلان، يمكن المريض ما يريد أحد يعرف ما هو مرضه، قد يكون قال للناس يعني مرض معين لكن هناك مرض أشد ما يريد يخبر. فلا هذه من الأخطاء. بعض الناس يعني يتتبع ويذهب ويسأل عن ملفه وكذا، ما يعني مثل هذه الأمور لا ينبغي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن الإسلام تركه ما لا يعني، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الأمر الثاني، لو كان الشخص يعني فعلا يعني أنا عندي ابن أو بنت أو أخ قريب فعلا وأنا مرافق له فعلا والأمر يعنيني، وسألت الطبيب أو استدعاني الطبيب وقال هذا المريض مصاب بكذا، أولا لا ينبغي ترويع المسلم، لا يجوز يعني ترويع مرة واحدة، إنما يتدرج في إخباره. ولا بد أن المريض يخبر، لأن يعني كما يقولون يعني معرفة المرض نصف العلاج، وكون المريض يهيأ تدريجيا أفضل. لكني أفجعه بالخبر مباشرة وأقول أنت مصاب بالسرطان، أنت مصاب بتليف في الكبد. وبعض للأسف بعض الناس الآن إذا راح يزور مريض قال وش اللي فيه، قال فيني كذا، قال لحول هذا ابن عمي توفي من هذا المرض، أعرف فلان معنا في المكتب أصيب بهالمرض وحصل للشلل. ما يجوز هذا ترويع للمسلم، أعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويعه ولا يجوز، بل ينبغي إدخال السرور والتنفيس في الأجل ولا ينبغي للمسلم أن يكون سببا في الإساءة للآخرين. فينبغي التدرج في إخبار المريض. لو رؤي أن المصلحة ما يخبر في هذه الفترة يعني لأمر معين حتى مثلا نفسيته تهدأ أو حتى يعني يتهيأ، ما في ذلك بأس. بالتدرج شيئا فشيئا ما في بأس، ولعله يلحق بحالات جواز الكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ثلاث حالات، لعله يلحق بها لأن في مصلحة. لكن قصدي أنه لا يداوم على يعني الكتمان عن المريض، إنما ينبغي أن يخبر المريض ويصارح، لكن بالتدريج في ذلك. وأيضا لا ينبغي أن يشاع الخبر بين الناس، يعني لأن هذا حقيقة قد يسيء المريض ولا يريد أحد يعلم، إنما يخبر هو أولا، إن شاء بعد ذلك هو يخبر بنفسه.
أحسن الله عليكم. أيضا الأخت مريم سألت عن المريض الذي يطلب من غيره من يفوق مثلا عبادة أو تقوى، هل هذا أيضا مشروع؟
ما في بأس. لو إن شخص يقول أنا والله ما أحفظ الأذكار وحفظي للقرآن أيضا فيه شيء من التلعثم والتردد، لكن فلان صالح من أئمة المساجد ومعروف، ما في بأس يقرأ عليه. طيب هذا لعله يكون أبلغ. إذا ويعني المريض أحيانا يعني نصف العلاج القناعة بالعلاج نفسه والثقة بالراقي والطبيب، فإذا كان هناك قناعة نفسية بأهميته لا شك. وذلك تلاحظ الآن بعض الناس يكون مصاب بصداع مثلا أو ألم شديد، إذا ذهب للمستشفى خف الصداع، يعني ما بعد خذ أي دواء، لأن هذه ناحية نفسية. وجودك في هالمكان تستشعر أنت أنك خلاص وصلت إلى مكان آمن، فأنت في حال طمأنينة، لو اشتد عليك المرض أو شيء ستجد من يبادرك، بينما أنت في بيتك كنت قلق ومنزعج. هذه أيضا جزء من أجزاء العلاج، نسأل الله يشفي مرضى المسلمين جميعا. وذلك يا إخوة يعني الذهاب بالمريض للمكان الذي يرتاح إليه لا شك أنه نصف العلاج. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يمرض في غرفة عائشة رضي الله عنها من باب الارتياح النفسي له عليه الصلاة والسلام. فلو طلب مريض قال أنا اذهبوا بمستشفى فلان معين، اذهبوا إلى قريتي، اذهبوا إلى منزل ولدي فلان، فلتلبى رغبته، ما في شيء، لأن الارتياح النفسي جزء من العلاج، وأسأل الله عز وجل يشفيهم جميعا.
أمين. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. معنا أسئلة لكن نأخذها باقتضاب الشيخ، الله أحسن إليك. الأخت نورة سألت عن من يرفض الرقية.
على كل من حق الشخص أن يرفض الرقية إلا إذا كانت متعينة عليه، لا يوجد في البلد إلا هذا الرجل، فحين أن تكون عليه فرض عين، لكن الأصل فيها أنها فرض كفاية إن شئت، وهذا من باب النفع. النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، ما في شيء. لكن إذا كان ما يوجد إلا هو فليحتسب ويبادر إلى ذلك.
أسأل الله عليك. الأخ ناصر سأل عن زيارة خاله المريض منذ زمن طويل، هل زيارته يذهب إليه أم يتصل ويكتب؟
ويقول له سنة في القصيم، أو القصيم قريبة ما بعيدة، وينبغي الأخ ناصر أن يحتسب زيارته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من عاد مريضا يعني ما أن تخرج إلا وملائكة تقول طبت وطاب ممشاك، فأنت في باب من أبواب الأجر وتخوض في الرحمة، فلا تعرف نفسك خرفة الجنة، فاحتسب الأجر عند الله عز وجل واذهب إليه وزره. منك تجلس سنة كاملة لا، ولا يكفي السؤال بالهاتف، المريض يفرح إذا شافك مباشرة، إلا إذا كان بعيدا أو هناك ظروف تحول بينك وبين زيارته أو ممنوع من الزيارة، لكن مدام قريب ففرصة. وأنا أحث إخواني خاصة استغلال فترة الإجازة الصيفية على زيارة المرضى واحتساب الأجر في ذلك.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. معنا بعض الأسئلة من ترث نستأذنكم فيها. نعم. الأخ مراد من المغرب سأل هل يدخل في تعريف المرض الأمراض المعنوية مثل المعاصي، وهل يعاد من وقع فيها ويذكر بالله عز وجل؟
نعم، لأن الله تعالى يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فتدخل في الأمراض، وينبغي أن يزار بنية الدعوة إلى الله عز وجل والرغبة في هدايته.
أحسن الله إليكم. الأخت علياء من الإمارات سألت هل يجوز للمسلم المريض ألا يتداوى من مرضه ابتغاء الأجر من الله عز وجل، وما هو الأولى التداوي من المرض أم عدم التداوي ابتغاء الأجر؟
الأولى التداوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتداوى ويصف الأدوية للصحابة ويأمرهم بالعلاج، سواء كان علاجا طبيا أو رقية شرعية. ولا ينبغي للشخص، وليس هذا من التوكل، أو إنما أنك تحتسب على الله عز وجل وتتوكل عليه مع فعل الأسباب.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. حمد من السعودية سأل ما صحة حديث العين تودي بالرجل إلى القدر والبعير إلى القبر؟
الحديث مختلف فيه، والراجح أنه ضعيف، الراجح أن الحديث ضعيف، وأن هم يقولون أن العين تودي بالجمل إلى القدر. وش معناها؟ أنه يأتي شخص يصيب هذا الجمل بعين فيتردى أقرب إلى الوفاة، فيأتون يذكونه يعني يكون ذكي زكاة شرعية لم يمت فصار ميتة، إنما ذكي زكاة شرعية فيطبخ ويستفاد من لحمه، والرجل تصيبه فيغسل يصلى عليه ثم يدفن يدخل إلى القبر. الراجع في هذا الحديث أنه ضعيف، لكن رأيت بعض المعاصرين في كتب الرقى يرجح هذا الحديث، والحديث رواه أحمد وغيره، لكن اللي يظهر الله أعلم أنه ضعيف.
السلام عليكم. الأخت علياء من الإمارات سألت عن العائن، هل يكون علاجه من الصلاة عليه صلاة الميت، وهل يكون قلبه خبيثا إذا كان عائنا؟
لا، هذا ليس بصحيح أن يصلي عليه صلاة الميت، مو بصحيح، هذه من الأخطاء الشائعة عند كثير من الناس أن يصلي عليه صلاة الميت. لا، إنما العائن ينصح ويخوف بالله عز وجل ويتقى، يبعد عنه ولا تظهر عنده الأشياء الحسنة. وإن رأى ولي الأمر سواء القاضي أو رجال الهيئة أن هذا الرجل يعني متسلط وشرير ويأخذون الناس لهذه الأمور، فقال الفقهاء يجوز الحجر عليه، يجوز لولي الأمر أن يحجر عليه، يعني أنه يحبس في بيته ويجري له ولي الأمر يعني طعاما ونفقة ولا يخرج للناس لئلا يؤذيهم، لأن حقيقة يعني صاحب شر فيتقى شره بمثل هذا.
أحسن الله إليكم. الأخت فاطمة النعيري من السعودية سألت، هل صحيح أن هناك من يعين نفسه؟
نعم، هذه تحصل، نعم، وورد في بعض الآثار وحتى في واقع بعض الناس. بعض الناس الآن تجد أنه يلبس ثوبا أو يرى نفسه كذا فيصيب نفسه دون أن يشعر.
إحدى الأخوات سألت من السعودية أيضا، يعني بعض الناس يزور المريض بعد خروجه من المستشفى ويعافى ويقولون لا نريد أن نثقل عليه، ما هو الأفضل، الزيارة حين المرض أو بعد شفائه؟
أولا، اختلف العلماء متى يبدأ وقت الزيارة. يقول الأعمش، كنا إذا افتقدنا الرجل ثلاثة أيام سألنا عنه، فإن كان مريضا عدناه. وهذا يدل على فضل صلاة الجماعة، وأنه جعل الله من فضائل صلاة الجماعة أن الشخص إذا مرض يفقد ويزار، لكن الشخص اللي ما يشهد صلاة الجماعة ما يعرف عنه مرض أو لم يمرض. فقال العلماء لا تنبغي الزيارة إلا بعد ثلاث، لأن إما أن يكون المرض يسيرا فيشفى بإذن الله عز وجل، وإما أن يعني يكون في بداية المرض المريض ما يكون في حال متهيئ لاستقبال الناس. لكن الصحيح والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف الناس، والأمر في ذلك واسع. وإن رؤي أن المريض لا يزار بسبب أنه مثلا في المستشفى ممنوع عنه الزيارة أو لا يرغب في كثرة الزوار طبيعة يعني ما يحب ذلك، فلا بأس أن يكون بعد خروج، ما في بأس.
أحسن الله عليكم. الأخت نورة من السعودية سألت، بعض النساء عندما تأتي لزيارة مريض تأتي بكامل زينتها، توجيهكم شيخ؟
نعم، هذه من الأخطاء الشائعة، وأنا أوصي أخواتي أن يتقوا الله عز وجل في الذهاب للمستشفيات. وبعض الأخوات هداهن الله إذا ذهبت للمستشفى كأنها ذاهبة إلى قصر أفراح بكامل زينتها متبرجة، نسأل الله العافية، وهذا لا يجوز. تتقي الله عز وجل، هي ذهبت لزيارة أخت مريضة ولتبتغي وجه الله عز وجل، فلا داعي للفتنة وللتبرج، وتعلم أن ما أصاب أختها قد يصيبها، وقد يأتي يوم من الأيام هي تنوم في هذا المستشفى وقد يصيبها الله عز وجل بآفة أو بمرض أو تفتن غيرها تصاب بعين أو نحو ذلك، فتندم ولا تساعة مندمي.
أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات سألت أيضا من الكويت، يا شيخ، هل يجوز لي زيارة مريض بمرض شديد بغير رضا والدتي أو الذهاب لزيارة المريض من غير علمها، فهل هذا في عصيان لوالدتي أو فيه عصيان والدتي علم من زيارة المريض تريحه نفسيا؟
لا، لا يجوز زيارة المريض إلا بإذن الوالدين، لأن الزيارة سنة وطاعة الوالدين واجبة، فتقدم الطاعة الواجبة على الأمر المستحب. لكن أنت حببي ذلك لوالدتك وقول إن فلانة زميلتي وتأنس بذلك، ولا أذهب أنا وإياك، تكون والدة معك في صحبتك، فلعل هذا يكون أدعى لموافقتها. ولا ينبغي حقيقة، هذه من الأخطاء أيضا، بعض الأخوات تذهب لوحدها أو مع السائق، لا يجوز، تذهب مع ولي أمرها أو مع محرم من محارمها.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. سألت الأخت أم عبد الله ليلى من الجزائر، ما حكم علاج المرأة عند الرجال؟
هذه المسألة الأصل فيها عدم الجواز، لأن المرأة لا يعالجها إلا مرأة، إلا في حال الضرورة، في حال الضرورة إذا ما وجدت امرأة تعالج امرأة، ما وجدنا إلا رجل، فهذا يضطر إليه. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه قال باب جواز علاج النساء للرجال، فهذا قالوا أنه في حال الضرورة وفي حال أيضا عدم وجود من يقوم بذلك. واستدلوا على هذا بقصة رفيدة الصحابي اللي كانت تعالج الجرحى، وأن ذلك كان في حال حرب وحال اضطرار، فينبغي للمرأة الأصل فيها ألا يعالجها إلا النساء، والرجل لا يعالجه إلا رجل. وكما قالت عائشة رضي الله عنها، خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، حتى لو كان للعلاج.
أحسن الله إليكم الأخت.
ومن ذهبت لمعالجة عند رجل تحرص أن تكون مع محرم لها، لا تذهب لوحدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وعمر بن العزيز يقول لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن. فالحذر، الحذر من الخلوة، ينبغي أن يكون معك محرم أو على الأقل تدخل الممرضة في الغرفة، لا تكوني أنت وإياه لوحدكما.
أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات من السعودية سألت هل الأمراض التي لا تؤلم كالأمراض الجلدية فيها تكفير الذنوب؟
إن شاء الله، فضل الله واسع، ولا شك أن الأجر على قدر المشقة، ولا شك الأنبياء شد الناس بلاء، فالبلاء إذا كان شديدا أعظم أجرا، لكن الله عز وجل يأجر الإنسان على قدر مرضه ما يصيبه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا على ما قدمتم. لا يسعني في هذا نهاية هذا الدرس إلا أن أخذ سؤالي الحلقة القادمة إن شاء الله ثم نختمه.
الحلقة القادمة هناك سؤالين أرجو من الإخوة عبر الموقع الإجابة عنهما. أولا، السؤال الأول، أين يجلس عائد المريض، أين يجلس عائد المريض ولماذا؟ السؤال الثاني، عدد ثلاثا من المخالفات عند زيارة المريض، عدد ثلاثا من المخالفات عند زيارة المريض. الدرس القادم بإذن الله تعالى سيكون حديثنا عن آداب اللباس، آداب اللباس. أسأل الله عز وجل أن يلبسنا وإياكم لباس العافية والتقوى، إنه سميع مجيب.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة والأخوات، ستعاد هذه الحلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى عند الساعة 5 فجر يوم غد بإذن الله، على حسب توقيت مكة المكرمة بإذن الله. لا يسعني في نهاية هذا الدرس إلا أن أشكر شيخنا الكريم على ما قدم بعد شكر الله عز وجل، وأشكركم أنتم أيها الإخوة، كما أشكر الذين شاركونا عبر موقع الأكاديمية والذين لم أستطع أن أخذ أسئلتهم ومداخلاتهم، وأشكر الذين حضروا معي، الإخوة الذين حضروا معنا داخل الاستديو، كما أشكر الطاقم الفني لهذا الدرس. إلى الملتقى بإذن الله تعالى في الدرس القادم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون.